الإمام النووي رحمه الله تعالى الحديث 16 عن ابن هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب رواه البخاري.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب، يعني ردد يعني طلب التوصية أو الوصية، قال أوصني قال لا تغضب، قال أوصني قال لا تغضب، وكل ذلك يجيبه النبي عليه الصلاة والسلام لا تغضب. وهذا الحديث خرجه الإمام البخاري رحمه الله من طريق أبي صالح عن أبي هريرة، أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة. وهنا النبي عليه الصلاة والسلام طلب منه الصحابي أن يوصيه، فأوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الوصية وقال لا تغضب. أولا، الذي ينظر في السنة يجد أن جواب النبي صلى الله عليه وسلم لأسئلة أصحابه مختلفة، فتارة يوصي هذا بأنه لا يغضب، وتارة يسأله ذاك بأمر يتمسك به فيوصيه بأمر آخر غير قضية الغضب، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام يجيب كل سائل بحسب ما يناسبه، بحسب ما يناسبه، فالناس يختلفون في طبائعهم والناس يختلفون في صفاتهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يوصي كل أحد ويرشد كل أحد بما يناسبه، ويرشد كل أحد بما يناسبه. وقوله هنا لا تغضب، هذا الحديث كما مر معنا عن أبي زيد المالكي أنه إمام مالكي، أن هذه الأحاديث الأربعة ومنها هذا الحديث فيها جماع آداب الأداب أو آداب الخير. وقوله عليه الصلاة والسلام لا تغضب لا يعني أن المسلم الحق هو الذي لا يغضب، فإن الغضب صفة بشرية، الغضب صفة بشرية، وكون الإنسان متصف بهذه الصفة هذا ليس عيبا، ولكن المراد بالوصية هنا أن يسكن المرء وأن يدفع المرء الغضب بقدر إمكانه، يحرص على أن يسكن هذا الغضب وألا يعمل بموجب الغضب، وألا يعمل بموجب الغضب، وإلا فإن الغضب من صفات الناس، وكمال العبد أن يكون متصفا بالصفات التي هي الصفات الطبيعية، لكنه يلزم نفسه بموجب الشرع، يلزم نفسه بموجب الشرع، فالحب والبغض والسخط والكره والغضب والسرور هذه من الصفات التي تدل على كمال البشرية، ولا أن هذا الرجل المتصف بهذه الصفات هو فيه هذه الصفات وتدل على كماله البشري، تدل على كماله البشري. فمثلا الرجل الذي لا يشتهي، ليس له ميول للنساء بالكلية، وكونه يترك الزنا هل مثله مثل من يعني عنده من القوة والشهوة وكمال الرجولة ما فيه ثم بعد ذلك يجتنب هذا الأمر؟ الأمر يختلف، ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام فيه هذه الصفات على أكمل وجه، على أكمل وجه بشري، ثم هو عليه الصلاة والسلام كان يفعل ما يقتضيه الشرع وإن خالف ما يكون عليه أو ما تكون عليه الصفة البشرية، وهذا أكمل للإنسان، هذا أكمل للإنسان، ولذلك لا يقال بأن النبي عليه الصلاة والسلام يختلف عن الناس. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام جعله الله جل وعلا بشرا، جعله الله عز وجل بشر وجعله رسول، خصه بالرسالة، لكن الصفات البشرية هي فيه موجودة على كمالها، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة، فكل الإنسان يحب النساء ويحب الزواج، هذا من كمال الرجولة، هذا من كمال الرجولة. وكونه يحب يعني ما تحبه ما يحب البشر من الرائحة الطيبة والطعام اللذيذ والطيب، هذا من كمال البشرية ومن كمال صفاته. ولذلك لما سئل الشافعي رحمه الله عن الغضب فقال: من استغضب فلم يغضب فهو حمار. من استغضب فلم يغضب يعني إنسان بريد ما عنده إحساس، الذي لا يغضب هذا إنسان بريد، ها؟ الذي لا يحب هذا إنسان بريد، يعني لا يحب زوجته ولا يحب أولاده ولا يحب أمه ولا يحب أباه، إنسان بريد ما عنده أي إحساس. حتى هذا الرجل يعني يمل الإنسان من مصاحبته ومحادثته لأنه إنسان بريد بغير إحساس، وهذه صفة الحمار، هذه صفة الحمار أكرمكم الله. من استغضب فلم يغضب فهو حمار. لكن الأعظم أجرا أن يكون فيه الإنسان كمال الصفات البشرية، لكنه يطوع هذه الصفات على مقتضى الشريعة، ها؟ على مقتضى، أيوة على مقتضى الشريعة، ليس الشديد بالسرعة ولكن الشديد، ها؟ من أمسك نفسه عند الغضب. ولذلك يسعى الإنسان بقدر إمكانه على دفع هذا الغضب ويتحلم. إنما الحلم بالتحلم، إنما الحلم بالتحلم، يعني يحرص على مزاولة الحلم. مهما استغضب فإنه يكبت نفسه ويمسك نفسه، فلا يتبع نفسه هواها ولا يعمل بمقتضى هذا الغضب، ولكنه يحرص على الحلم ولا ينتقم لنفسه، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام تقول عائشة رضي الله عنها: من انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك محارم الله. وإذا انتهكت محارم الله ينتقم لنفسه ولا لله؟ لله. إذن هذا الاستثناء يسمى استثناء منقطع، يعني لا يدخل فيما مضى. من انتقم رسول الله عليه الصلاة والسلام نفسه؟ النبي عليه الصلاة والسلام يعفو ويصفح، هذه صفة النبي صلى الله عليه وسلم، وليعفو وليصفح. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: بلى بلى. لما تكلم في عائشة رضي الله عنها وممن تكلم فيهم مصطح، وكان أبو بكر يحسن إلى مصطح، كان يعطيه الماء ويحسن إليه ويجعل له في كل شهر راتب. فلما قال مصطح ما قال قطع عنه هذا، وغضب أبو بكر رضي الله عنه على مصطح. فقال النبي، فقال الله تبارك وتعالى: وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال أبو بكر: بلى بلى، والله يحب المحسنين. فأعاد النفقة التي كان ينفق إليه. فكل إنسان يمسك نفسه عند الغضب ولا يتبع ولا يحصل منه ما ينتج عن الغضب، هذا هو الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الذي قصده النبي عليه الصلاة والسلام. وكل إنسان يملك نفسه عند الغضب ويعفو فيه فائدتان، كما قال ابن القيم رحمه الله. يعني إذا أخطأ عليك إنسان، لا شك أنك ستغضب، لكن اعفو واكظم غيظك، والكاظم من الغيظ والعافين عن الناس، هذه من صفات المؤمنين، من صفات المتقين الذين لهم الجنة، جنة عرضها السماوات والأرض. ويقول ابن القيم رحمه الله: كظم الغيظ فيه فائدتان عظيمتان. الفائدة الأولى راحة النفس، بدل ما تقعد كل يوم وانت تفكر كيف تنتقم، وكل ما جاء بخاطرك: والله هذا الرجل فعل لي وأساء لي وتكلم علي قدام الناس وأهانني عند فلان ولا عند فلان، ما زلت تذكر هذا فيزداد غيظك ويزداد غيظك ويغلي الدم في جسدك، هذا متعب لك، هذا مضر لصحتك، هذا مضر جدا لصحتك. فيقول القيم: كونك تعفو، عفوت عنك، الله يعفو عنا وعنك، تجد راحة في نفسك. الأمر الثاني الثواب الذي رتب على كظم الغيظ، فأنت قد حصلت على الثواب الأخروي، وحصلت في الدنيا على راحة النفس، حصلت في الدنيا على راحة النفس. ولو طبقت هذا ستجد أن هذا من أفود الأشياء إليك، هذا من أفود الأشياء إليك، إلى قلبك في راحته وإلى الحسنات يوم القيامة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تغضب، يعني ادفع هذا الغضب الذي قد يحصل لك حينما يعني يحصل لك ما يثيره. ودفع الغضب يكون بأمور، دفع الغضب يكون بأمور. الأمر الأول الاستعاذة، استعذ بالله، لأن الغضب من الشيطان، الغضب والذي يذكيه والذي يثيره ويكبر هذا الموضوع في ذلك هو الشيطان، يريد أن يفتن بينك وبين أخيك، يريد أن يحصل بينك وبين أخيك من المكروه ما قد تتضرر به أنت ويتضرر به أخوك أو يتضرر به أخاك. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى الاستعانة، وذلك في حديث سليمان بن صلب أن رجلان استبا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجب، حتى انتفخت أوداجه. الغضب شيء عظيم، الغضب شيء عظيم، إذا عظم الغضب يصبح الإنسان مثل السكران، يغيب عقله، لا يدري ماذا يفعل. وهذا هو المقصود في أن طلاق الغضبان لا يقع، يعني الذي لا يدري ولا يشعر ماذا يفعل، بماذا يعني أو ماذا يفعله، يعني قد يضرب وقد يقتل وقد يطلق، ها، وهو لا يدري أنه فعل هذا كله. يقول: والله أنا ما طلقت يا شيخ، نحن سمعناك تقول زوجك طالق. هذا والله أنا ما قلت. هذا مثل السكران، غاب وعيه من أجل الغضب، من شدة الغضب. فرأى النبي عليه الصلاة والسلام هذا قد احمر وجهه وانتفخت أوداجه، هذا الأوداج يعني العروق التي تصل الدم إلى الرأس، من شدة الغضب انتفخت أوداجه واحمر وجهه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: والله إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فكون الإنسان يتعوذ بالله من الشيطان هذا مما يدفع الغضب ويسكنه، مما يدفع الغضب ويسكنه. وجاء في الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا غضب الرجل فقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سكن عنه أو سكت عنه غضب، سكت عنه الغضب. إذا تعودت فإنه يسكن عنك الغضب. والأمر الثاني السكوت، إلزم السكوت مهما غضبت، لا تتكلم، لأن أي كلمة في ذلك الوقت قد تسبب الندم، قد تندم عليه أي كلمة في هذا الوقت، يعني بلا شك أنها خرجت من غير تفكير ومن غير تعقل ومن غير حكمة، فستكون آثارها سيئة، ستكون هذه الآثار سيئة، إما أن يكون بسد أو بشتم، قد تقع في المحذور فتكفر، قد تقع في المحذور فيعني تلعن وتسب. فمثل هذا ومثل هذه الحالة يجب عليك أن تسكت وأن لا تتكلم بشيء، أسكت مهما استغضبت فاسكت ولا تتكلم. وقد جاء في السنة في المسند أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا غضب أحدكم فليسكت. في مسند الإمام أحمد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا غضب أحدكم فليسكت. لا بد من السكوت، لا تتكلم، إذا غضبت فاسكت ولا تتكلم. وأيضا السكون، لا تتحرك، لأن الحركة يكون فيها اندفاع، وهذا الاندفاع قد ينتج عنه ما لا يحمد، قد ينتج عنه ما لا يحمد. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع، وإلا فليضطجع، لأن الحركة بخلاف الغضب أو بخلاف المقصود أو ما يؤدي إليه الغضب هذا محمود، يعني كونك تقوم أو كونك تكون قائم ثم تجلس هذا فيه تسكين للغضب، لكن إذا كنت جالس فقمت هذا فيه اندفاع، هذا فيه اندفاع. فكونك تتحرك بعكس ما يمليه عليك الغضب هذا هو المطلوب، لأن فيه تسكين لهذا الغضب. وكون الإنسان يدفع الغضب عن نفسه فإن فيه فضلا عظيما، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تغضب ولك الجنة، لا تغضب ولك الجنة، ومن كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله عز وجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة، يخيره من الحور العين ما شاء، يخيره من الحور العين ما شاء. فالحديث فيه أن المرء يحرص على تسكين الغضب ما استطاع، ويدفعه بالتحلم، ويدفعه بالتحلم، وأيضا يدفعه بالعفو والكظم للغيظ. نعم.
الحديث السابع عشر عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شقرته وليريح ذبيحته. رواه مسلم.
نعم، هذا الحديث في صحيح مسلم قال عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. إن الله كتب الإحسان يعني أمر بالإحسان في كل شيء، أمر بالإحسان في كل شيء، في كل عمل تعمله فأنت مأمور بالإحسان فيه. كتب بمعنى أوجب، كتب بمعنى أوجب، ولا سيما إذا عديت بعلى. كتب، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، فعلى تفيد الوجوب، على تفيد الوجوب، وكتابة أيضا تفيد الوجوب. إن الله كتب الإحسان على كل شيء يعني أمر بالإحسان في كل شيء. ويغني عن الحديث الضعيف: من عمل عمل إذا عمل أحدكم عملا فليحسنه أو فليتقنه. هذا حديث ضعيف، لكن هذا حديث صحيح، هذا الحديث صحيح في مسلم. إن الله كتب الإحسان على كل شيء في كل أعمالك، سواء كانت في العبادات أو في المعاملات، في دراستك وفي شؤون دنياك وفي شؤون دينك، فاحرص على إحسان العمل. أما في الأمور الدنيوية فإنه متى تعود الإنسان الإحسان والإتقان فإن هذا سيكون ديدنه في كل حياته وفي كل عمله. بعض الناس الله يبارك يعني يحسن عمله ويتقن عمله في مواعيده وفي كتاباته وفي واجباته وفي وقته، منتظم، الرجل منتظم محسن دقيق، هذا يعني سيكون هذا في كل حياته، حتى في أعماله الصالحة، حتى في أعماله الصالحة تجد أنه منضبط في أوقاتها، العبادات في أوقاتها وبإتقانها وبحسب ما أمر به. فإن الله كتب الإحسان على كل شيء، إذا عودت نفسك على هذا الأمر فإنك ستتقنه في أمر دينك وفي أمر دنياك. لكن إذا كنت ترى أن هذا مقصورا على شيء من الأشياء، فهذا الذي قد قصرت عليه الإحسان قد تفرط فيه، لأن الإنسان مجبول على المسايرة، مسايرة نفسه. وإذا ربيت هذه النفس وأمرتها بشيء معين وعودتها على شيء معين اعتادت عليه، لكن إذا فرطت فإنك ستفرط حتى فيما تعتقد أنه يجب الإحسان فيه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. والإحسان هنا ليس المقصود به الإحسان الذي هو مرتب مراتب الإيمان كما ذكرنا، الإحسان هنا يعني إتقان العمل، وأما الإحسان هناك فهو مشاهدة مراقبة الله عز وجل، أن تراقب الله وأن تعلم أن الله عز وجل يراقبك، وهو مؤدي إلى هذا، يعني مرتبة الإحسان تؤدي إلى هذا الأمر. فكونك تستشعر أن الله عز وجل يراقبك وأنت تعمل وكأنك ترى الله عز وجل، هذا يعينك على إتقان العمل، هذا يعينك على إتقان العمل. فذاك سبب وهذه نتيجة، ذاك سبب وهذه نتيجة. ثم ضرب النبي عليه الصلاة والسلام مثلا فقال: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. إذا قتلتم يعني إذا كان هناك قتل ممن جاء في الشريعة أنه يقتل، فإنك يجب عليك أن تحسن القتلة. ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يمثل بالكفار، نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يمثل بالكفار. فلا، لو كان في جهاد، لو كان المسلمون في جهاد وقاتلوا المشركين، فإنه لا يجوز لهم أن يمثلوا بالمشركين، وإنما يكفيك أنه قتل خلاص، لا تذهب فتمثل فتقطع أذنه أو أنفه أو لسانه أو شيئا من أعضائه من باب التشويه، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. وإنما الذي يجب عليك أن تقاتله، فإن قتل فتكتفي بذلك، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. كذلك في الحدود في القصاص، فما وجب فيه القتل فإنك تقتله بالسيف، ما وجب فيه القتل فإنك تقتله بالسيف. ولهذا أنكر ابن عباس رضي الله عنه على علي بن أبي طالب لما وجد في عهده وعصره من يجعل علي رضي الله عنه في منصب الألوهية، غضب علي رضي الله عنه ولم يرضى بذلك، وحرق من فعل ذلك، وقال لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري وأمرت قنبرا أو قنبرا. فأمر يعني مولاه أن يزج بهؤلاء في النار. فقال ابن عباس رضي الله عنه لو أدركته لمنعته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعذب بالنار إلا رب النار، لا يعذب بالنار إلا رب النار، وذلك لأن هذه القتلة قتلة شنيعة، هذه القتلة قتلة شنيعة. فالأصل أن القصاص والحدود لا يكون إلا بالسيف، الأصل أن القصاص والحدود لا يكون بالسيف، ويستثنى من ذلك الرجل وقد جاء فيه نص، وكذلك من قتل بصورة غير إيش؟ بصورة بشعة غير الصورة الاعتيادية فإنه يقتل بمثل ما قتل، فإنه يقتل بمثل ما قتل. وذلك أن جارية خرجت من بيتها فرآها يهوديان فأمسك بها ورض رأسها بالحجر حتى ماتت، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل بهما مثل ما فعل. ولما جاء بعض الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأظهر الإسلام اجتووا المدينة، يعني شعروا ببعض المرض، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يلحقوا بإبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها. فلما صحوا أخذوا الإبل وقتلوا الراعي. كيف قتلوه؟ قتلوه بصورة بشعة، وذلك أنهم سملوا عينه، سملوا يعني جاءوا بالمسمار الحديد المحمى بالنار ووضعوه في العين في عينه، وقطعوه قطعوا أطرافه. ففي رواية مسلم عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل بهم مثل ما فعل إيش؟ مثل ما فعلوا بالراعي، أنه قطع أيديهم وسمل أعينهم وتركهم ينزفون في الصحراء. فمن قتل بصورة معينة فإنه يقتل مثل هذه الصورة، والجزاء من جنس العمل، أما غير ذلك أما ما سوى ذلك فإنه يقتل بالسيف، ما سوى ذلك فإنه يقتل بالسيف. هذا هو المقصود بهذا الحديث. وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، يعني إذا ذبحتم بهيمة الأنعام فأنتم تحسنون الذبحة، يعني كما قال عليه الصلاة والسلام فليحد أحدكم شفرته وليلح ذبيحته، فليحد أحدكم شفرته وليلح ذبيحته، فتسقى الماء حتى يعني تذبح وهي قد رويت، ثم تخفى عنها السكين ولا يعني تنظر إلى أختها التي تذبح، هكذا هذا من إحسان من إحسان الذبحة، فتذبح بعد ذلك بشفرة حادة حتى لا تعذب. وهذا من رحمة هذا الإسلام، وما جعلناك إلا رحمة للناس، والنبي عليه الصلاة والسلام وشريعته رحمة بهذه للناس كلهم سواء كانوا من البشر أو من غير البشر، كل واحد فالدين هذا رحمة له. فمن رحمة هذا الدين أنه أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يحسن في الذبحة، ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن تصبير البهائم، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن تصبير البهائم وأن تجعل غرضا. ما معنى تجعل غرضا؟ يعني توضع البهيمة أو الطير فترمى بالسهام أو ترمى بالنبل حتى يموت، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، ونهى عن تصبيرها يعني أن تصب يعني أن تجعل غرضا كذلك. وكذلك لا يجوز القتل بأي نوع من الأنواع، وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن امرأة ماتت في هرة، أن امرأة دخلت النار في هرة لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض، فلما ماتت هذه الهرة عذبت هذه المرأة بها، عذبت هذه المرأة بها. فالدين ليس دين تعذيب، وليس فيه يعني إلا الرحمة لكل شيء سواء كان من البشر أو من غير البشر. نعم.
الحديث 18 عن أبي ذر الجندري بن جنادة أبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال حديث حسن وفي بعض النسخ حسن صحيح.
نعم. هنا قال التلميذ رحمه، قال هو النووي رحمه الله عن أبي ذر الجندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. قال الترمذي: هذا حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح. والحديث خرجه الإمام الترمذي رحمه الله من طريق سفيان الثوري عن حبيب أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب عن أبي ذر ومعاذ. وهذا الحديث فيه انقطاع، ميمون بن أبي شبيب لم يسمع من أبي ذر ولا من معاذ، ميمون لم يسمع من أبي ذر ولا من معاذ، لكن الحديث حسن بمجموع طرقه، الحديث حسن بمجموع طرقه، وما من لفظ من هذه الألفاظ إلا ولها أصل في السنة، ما من لفظ من هذه الألفاظ إلا ولها أصل في السنة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت، اتق الله حيثما كنت، يعني أن تقوى الله عز وجل لا تقتصر على مكان دون مكان ولا زمن دون زمن، وإنما يجب على المسلم أن يكون متقيا لله عز وجل على كل أحواله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ما يدري الإنسان متى يموت؟ هل يعلم أحد متى يموت؟ لا يعلم متى يموت. وأنت أمرت أن تتقي الله حتى قبيل موتك، يعني عند موتك، وهذا لا يتحقق إلا بالمداومة على تقوى الله عز وجل، هذا لا يتحقق إلا بالمداومة على تقوى الله. فإذا كنت متقيا لله عز وجل في كل وقت وفي كل مكان فإنه سيتحقق لك هذا الأمر، لا تأتيك منيتك إلا وأنت متق لله عز وجل. والتقوى حقيقتها فعل الأوامر وترك النواهي، حقيقة التقوى أن تفعل ما أمرت به وأن تترك ما نهيت عنه، وهذا حقيقة التقوى، وهو المعنى العام للتقوى. وهناك نوع خاص وهو اتقاء الشبهات، هو اتقاء الشبهات كما مر معنا في الحديث، فهو من التقوى. ومن كان متقيا للشبهات فإنه سيكون لما كان بينا أتقى، فإنه سيكون لما كان بينا أتقى. وقد سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه حذيفة: كيف تكون التقوى؟ فقال: أرأيت يا أمير المؤمنين، لو نزلت بأرض ذات شوك ماذا ستصنع؟ إذا كانت الأرض كلها شوك ما الذي ستفعله؟ فقال عمر: أرفع ثوبي وأنظر موضع رجلي، أنظر ثوبي وأرفع ثوبي. فقال: كذلك التقوى، التقوى يعني أن تكون متحرزا متبينا، فتعرف أين تقف، وتعرف كيف تفعل، وتعرف متى تفعل، وتعرف ما الذي تفعله. هذه حقيقة التقوى: خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى. يعني إذا أردت أن تتقي عندك معاملات كثيرة وعندك أعمال كثيرة وعندك أمور كثيرة، ما الواجب عليك في هذا؟ الواجب عليك أن تتبين في كل فعل تفعله، هل هو حلال أو حرام، يجوز أو لا يجوز، فيه شبهة أو ليس فيه شبهة. فإذا كان كذلك فأنت ستكون متقيا حق التقوى. والله عز وجل أمرنا بهذا فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. ثم قال: وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، يعني إن فعلت سيئة فأتبعها بحسنة، إن فعلت سيئة فأتبعها بحسنة. وأعظم الحسنات التي تتبع بالسيئات التوبة، وهذا أول ما ينصرف إليه الذهن في ذكر الحسنات بعد السيئات، فإنك إن تبت إلى الله عز وجل محيت هذه الذنوب. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروا، فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. هذا أمر من النبي عليه الصلاة والسلام. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. التوبة النصوح هي التي فيها العزم أو فيها الترك للمعصية، والعزم على أن لا يعود، والندم على ما فعل من الذنوب، والندم على ما فعل من الذنوب. وهذا الندم هو الذي تكفر به السيئات. هذه التوبة هي التي تكفر بها السيئات، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، التائب من الذنب كمن لا ذنب له. إذا تاب العبد فإنه كأنه ليس له ذنب، بل إن الله عز وجل من فضله أنه إن تاب العبد من السيئة قلبت له يوم القيامة حسنة. إن تاب من الذنب فإن الله عز وجل يقلبها حسنة، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: يؤتى بالعبد فيسأله الله عز وجل عن ذنوبه فينكرها، فيقول: يا عبد ألم تفعل كذا يوم كذا، ألم تفعل كذا يوم كذا، ألم تفعل كذا يوم كذا، أشهدك أني قد غفرتها لك كما أني سترتها لك في الدنيا، فإني أغفرها لك في الآخرة. فيبدلها الله عز وجل حسنات، فيقول: يا رب إن لي ذنبا كذا، إن لي ذنوب أخرى، يعني أصبح هو الذي يذكر، فيقول: إن لي ذنوب أخرى. فيضحك النبي عليه الصلاة والسلام حتى بدت نواجذه صلى الله عليه وسلم من كرم الله تبارك وتعالى. والله إن الأمر خطير يا إخواني، يعني كل واحد، ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله كفاحا، ليس بينه وبين الله حجاب، ما في أحد مننا إلا وسيكلمه الله. يعني كل الأعمال التي عملتها وإن لم يرها الناس، كما أنك تستحي من أبيك وتستحي من جارك وتستحي من صديقك، فإنك يوم القيامة سيأتي بك الله وسيخبرك عن هذه الذنوب، وهناك سيكون الندم الأعظم، ستندم حينما فعلت هذا الندم، لأن الله مطلع عليك. نحن نشعر بأن الله، نعرف ونؤمن بأن الله عز وجل مطلع علينا، ولكن يعني كما قال عمر بن عبد العزيز في الموت: ما رأيت يقينا أشبه بالشك من الموت. كلنا نوقن بأننا سنموت، ولكن أعمالنا ليست أعمالا موقن، وإنما هي أعمال شك. كذلك يعني في مراقبة الله، كلنا يعلم أن الله يرانا، ولكننا نقصر في ذنوبنا. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام يعني في الذنوب: استحي من الله عز وجل كما تستحي من الرجل الصالح من قومك. استحي من الله كما تستحي من الرجل الصالح من قومك، يعني أن يراك، يعني أنت تكره أن يراك رجل صالح أو مسؤول وأنت على معصية، وأنت تخون، وأنت تقول، وأنت تكذب، وأنت تسرق، وأنت تتأخر عن الصلاة، وأنت تترك صلاة الجماعة بغير عذر. لو رأيت رجلا صالحا، أو لو علمت أن رجلا صالحا مطلعا، لو علمت أن جارك يحاسبك وينظر خرج للصلاة ولا ما خرج، تستحي من هذا الأمر. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: استحي من الله كما تستحي من العبد الصالح من قومك. وهذا حديث صحيح. فكون الإنسان يندم على المعصية، الندم توبة، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. وأعظم عناصر التوبة هو الندم، لأن من ندم عرف المعصية حقا، ومن ندم عرف عظمة من عصاه، ولا يكون هذا إلا بالندم. لكن الذي يقول: استغفر الله وأتوب إليه، ثم بعد ذلك يرجع في الذنب، ثم يقول استغفر الله من غير أن يندم، الذي لا يندم لم يأتي بحقيقة التوبة. وإن كان كل من استغفر الله فإنه يثاب على الاستغفار، ولا يمنع من استغفار أحد، كما أننا نقول كل من صلى فإن هذه الصلاة تكون مسقطة لما في ذمته، ويؤجر عليها إن شاء الله حتى ولو كانت بغير خشوع. كذلك من قرأ القرآن فإن له بكل حرف حسنة إلى عشر حسنات. طيب، إنسان يقرأ القرآن وهو أعجمي لا يعرف شيئا من العربية، يثاب ولا ما يثاب؟ يثاب. كذلك من استغفر، حتى وإن استغفر ولم يقنع عن الذنب، فإن هذا الاستغفار يثاب عليه، فإن هذا الاستغفار يثاب عليه. لكن هذا الثواب لا يقتضي أن يغفر له كل ذنبه، لا يقتضي أن يغفر له كل ذنبه. كمن صلى فإن الصلاة تكفر الذنوب، لكن ليس كل من صلى كفرت جميع ذنوبه، لأن هذا بحسب العمل، هذا بحسب العمل. فلا نزهد في الاستغفار ونقول: والله هذا استغفار الكذابين الذين يقولون استغفر الله ثم يعودون، لا حتى لو كنت كذاب في استغفارك نقول لك استغفر. قال الاستغفار دعاء وقد توافق وقت استجابته فيغفر الله عز وجل لك، والله عز وجل أكرم من أن يرد عبده. ولذلك لا تمل أبدا من الاستغفار، والاستغفار سيعينك على ترك الذنب. في يوم من الأيام يستجيب الله عز وجل لك في لحظة من اللحظات فيغفر الله لك ويجعلك ممن يقدر على الذنب. فأقول إن أعظم ما تتبعه السيئة هو الاستغفار والتوبة، ثم إن كل عمل صالح يكون مكفرا للذنوب، يكون مكفرا للذنوب. فالأعمال الصالحات تكفر السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين، ذلك ذكرى للذاكرين. وتكفير الذنوب هذا فقه نحتاج إلى أن نفهمه، تكفير الذنوب هذا فقه يحتاج أن نفهمه. أنا أعطيكم مثال، يمكن نطول شوية اليوم نأخذنا كم حديث. أقول الآن الصلوات تكفر ولا ما تكفر؟ ها الصلاة تكفر. طب الجمعة إلى الجمعة تكفر. طب إذا أنا صليت الجمعة الماضية وسأصلي إن شاء الله الجمعة القادمة كفرت الذنوب ولا لا؟ طيب الآن نحن صلينا العشاء، وإذا صلينا الفجر يكفر ما بينهما؟ ماذا يكفر؟ ما بين الصلاتين. طيب كفر من الجمعة إلى الجمعة، ألا نصلي الجمعة وسنصلي الجمعة الأخرى؟ بلاش الجمعة الأخرى، الآن نحن صلينا العشاء وسنصلي الفجر كفر، من الفجر إلى الظهر كفر، من الظهر إلى العصر كفر، من العصر إلى المغرب، من المغرب إلى العشاء. طيب إذا جاءت الجمعة الأخرى وصليناها ما الذي سيكفره؟ أن الذنوب كلها كفرت، ليس كذلك؟ ها؟
كمثل رمضان
إلى رمضان. أي من رمضان إلى رمضان، طيب هذا كفر خلاص، يعني كل يوم نحن نصلي الصلوات الخمس وفي كل جمعة صلي الجمعة، يعني تأتي رمضان وليس علينا ذنوب، إذا ماذا يكفر الذنوب؟ يوم عرفة يكفر السنة الماضية، طيب خلاص كفرت السنة الماضية كلها والسنة القابلة. طيب يوم عاشوراء يكفر السنة إيش؟ السنة الماضية. طيب كفر السنة الماضية كفرت خلاص، ما الجواب؟ ها؟ ما يعني خلاص ما سوينا ولا كبيرة،
زيادة
في الحسنات، تبقى إلا زيادة في الحسنات. ابن القيم رحمه الله له جواب جميل، يقول هذه الأعمال من ثوابها أنها تكفر، من ثوابها أنها تكفر، لكن هذا التكفير هو بحسب إتقان العمل، هو بحسب إتقان العمل. فإذا كان العمل متقن فإنه سيكفر، لكن الله المستعان من يأتي بالعمل على وجهه الصحيح؟ ها؟ يقول ذلك ابن القيم، ومن نعمة الله عز وجل ومن علم الله عز وجل بعبده وبضعفه أن جعل المكفرات كثيرا، ليس شيئا واحدا، وليتها تكفر ذنوبنا، ليتها تكفر الذنوب، لأن الإنسان يقوم إلى الصلاة والله أعلم به منذ أن يكبر وإذا به يدخل في تجارة وما يسلم حتى انتهى من التجارة وكسب المال وهو مفلس ليس عنده شيء، ها؟ يخطط للزواج، يتزوج، يقول أنا إن شاء الله أقول لأبوي روح البيت فلان واخطب، هذا المهر موجود عندي ولا هو عنده لا مهر ولا راح لأبوه، لكن هذا كله تفكير بس حتى ينتهي من الصلاة، وإذا به يعني انتهى من صلاته وصلاته ليست بشيء، لم يدرك من الصلاة شيئا. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الرجل لا يصلي ولا يكتب له من صلاته إلا عشرها، إلا تسعها، إلا ثمنها، إلا سبعها، إلا سدسها، إلا خمسها، يعني ما يكتب لك من صلاتك إلا ما أدركت منها وما عقلت منها. الصلاة صحيحة خلاص، الصلاة صحيحة، ما تطالب بصلاة الظهر مع أنك ما انتبهت إلا لما كبرت ولما سلمت، ما تدري ما الذي فعلت بين ذلك، لكن خلاص هذه الصلاة مسبطة لما في الذمة، ما تحتاج أن تعيدها مرة أخرى. لكن ما الذي فعلت؟ مثل هذه الصلاة هل تكفر؟ مثل هذه الصلاة تكفر شيء؟ إن كفرت فيا دوب تكفر شيء قليل. ولذلك الله عز وجل من رحمته أن كثر لنا المكفرات، جعلنا مكفرات كثيرة، وليتها كما قال المقيم وليتنا نسلم بعد ذلك، وليتنا نسلم بعد ذلك. فأقول إن المكفرات كونها كثيرة لا يدل على أنه يقتصر على أحدها، ولذلك لا تجد في الغالب لا تجد آية في كتاب الله عز وجل في التوبة إلا وذكر معها العمل الصالح، إلا من تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. لا بد أن تذكر التوبة ويذكر معها العمل الصالح، لأن الأعمال الصالحة مكفرات والتوبة مكفرة، الأعمال الصالحة مكفرة والتوبة مكفرة. لكن قد يأتي الإنسان بعمل صالح بقوة إيمان وحضور ويقين بالله عز وجل فيكفر الله عز وجل عنه ذنبه بهذا العمل. مثل المرأة رحمت كلبا، كانت رحمة عظيمة، الله عز وجل أولى بهذه الرحمة، إنما يرحم الله من عباده الرحماء، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فكانت هذه المرأة زانية، نزلت فشربت من البئر، فلما صعدت وإذا بكلب يلهث من العطش، فقالت أصابها مثل الذي أصابني، فرحمته فرحمها الله، فسقت الكلب فكفر الله عز فغفر الله لها زناها. هذه من رحمة الله عز وجل، والجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. لما قوي في قلبها، لما قويت في قلبها الرحمة، الله عز وجل كافأها بأن غفر ذنبها. ورجل يمشي في الطريق فوجد غصنا من الشوك، فقال إن هذا يؤذي المؤمنين، يؤذي المسلمين، فرفعه فغفر الله ذنبه، مع أن إماطة الأذى عن الطريق أدنى خصال الإيمان، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام، الإيمان 64 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. لكن لما كان هذا عن استحضار ومحبة للمسلمين وخوف من ضرره أو خوف عليهم من الضرر، كفأ الله عز وجل وأثابه بأن غفر ذنبه. فما بالك بالذي يصلي الصلاة وهي أعظم الفرائض؟ نعم، هي الأصل أنها ما تكفر، أنها تكفر الصغائر، ولكن ما يقوم في القلب له تأثير في التكليف في التكفير. ما يقوم في القلب من تعظيم الله عز وجل ومحبة هذا العمل ومحبة أداء هذه العبادة على الوجه الأكمل، هذا له تأثير عظيم في تكفير الذنوب. فقول النبي عليه الصلاة والسلام وأتبع السيئة الحسنة تتمها، هذا يدخل فيه التوبة بلا شك، وهذا بالإجماع أن التوبة تكفر الذنوب كلها صغيرها وكبيرها. والعمل الصالح قال أهل العلم، أو من أهل العلم من قال بأنها لا تكفر إلا الصغائر، وأما الكبائر فلا يكفرها إلا التوبة. والصحيح والصواب أن العمل الصالح قد يكفر الصغائر والكبائر، وهذا له أمثلة مثل ما ذكرنا، له أدلة يعني مثل ما ذكرنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم السابق في المرأة من بني إسرائيل، وفي الحج قال النبي صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. الذي خرج من بطن أمه ليس عليه لا كبيرة ولا صغيرة، الذي خرج من بطن أمه ليس عليه لا كبيرة ولا صغيرة. وفي حديث أنس في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر، فجاء الرجل فقال يا رسول الله إني أصبت ذنبا، وفي رواية إني أصبت حدا فأقمه علي، إني أصبت ذنبا وفي رواية إني أصبت حدا. والحدود لا تكون إلا في الكبائر، الصغائر ليس فيها حدود، وكل ذنب رتب عليه حد فهو كبيرة من الكبائر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصليت معنا؟ قال نعم. قال إن الله قد غفر لك ذنبك، أو قال غفر لك حدك. فهذا يدل على أن الكبائر قد تكفر بالذنوب، أن الكبائر قد تكفر بالذنوب. وإذا أراد الإنسان الكمال فعليه أن يجمع بين التوبة وبين العمل الصالح، فيكثر من ذكر الله عز وجل ومن الصلاة ومن أعمال البر. الصدقة تطفئ غضب الرب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالأعمال الصالحة مكفرات للذنوب، كما أن التوبة من مكفرات الذنوب. ثم قال عليه الصلاة والسلام وخالق الناس بخلق حسن، خالق يعني عاشر وعامل، خالق الناس أو عاشر الناس بخلق حسن. والخلق الحسن ما هو الخلق الحسن؟ إذا أردت أن تعرف الخلق الحسن، وإذا أردت أن تعرف كيف تتعامل مع الناس، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر لك قاعدة عظيمة، فقال عليه الصلاة والسلام فمن أحب أن يزحزح عن النار وأن يدخل الجنة فلا تأتيه منيته إلا وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي الناس الذي يحب أن يؤتى. كيف تحب أن يعاملك الناس؟ عامل الناس مثل ما تحب أن يعاملوك به. فالصديق كيف يحب من صديقه أن يعامله؟ يعني أن يلقاه بوجه طلق، بابتسامة، بنصيحة، بتوجيه، بمساعدة، بإعانة، بالتفقد، بالسؤال. اصنع مع أخيك كما تريد أن يصنع منك. كيف تحب من ابنك أن يعاملك؟ كيف تحب من ابنك أن يعاملك؟ انظر إلى معاملتك لأبيك. ولو كان والدك حيا كيف ستعامله؟ إذن عامل كيف سيعاملك أبوك؟ إذن عامل ابنك كما يعاملك أو كما تحب أن يعاملك أباك به. وهكذا الابن ينظر إلى أبنائه كيف يحب أن يعامله، فهو يعامل أباه بذلك. والزوجة كذلك، كيف تحب أن يعاملها زوجها فيتعامل زوجها كذلك. وهكذا قاعدة عظيمة في حسن الخلق وكيفية التعامل مع الناس. وليأتي الناس الذي يحب أن يؤتى كما تحب أن يعاملك به الناس، عامل الناس به. نعم.
الحديث 19 عن ابي العباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال: كنت قبل النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال لي: يا غلام اني اعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، اذا سالت فاسال الله، اذا استعنت فاستعن بالله، واعلم ان الامه لو اجتمعت لن ينفعوك بشيء، لن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء، في الرخاء يعرفك بالشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن يصيبك، وما أصابك لم يكن يخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب،
قال الترمذي. قال النووي رحمه الله فيما رواه الترمذي قال عن ابي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام اني اعلمك كلمات، فاحفظ الله يحفظك، او قال: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، اذا سالت فاسال الله، الى اخر الحديث. وهذا الحديث حديث عظيم، وهو اصلا كما قال أهل العلم أنه يقول هذا أصل من أصول الدين وقواعده. وقال ابن رجب: وهذا الحديث يتضمن وصايا عظيمة وقواعد كلية من أهم أمور الدين، حتى قال بعض العلماء: تدبرت هذا الحديث فأدهشني، وكدت أطيش فوالله أو فواء سفا من جهل أو من الجهل بهذا الحديث وقلة التفهم فيه. فهذا الحديث حديث عظيم وفيه أصول للإسلام، وهو يتعلق بقضاء الله عز وجل وقدره، وبحفظ الله تبارك وتعالى، وبإفراده جل وعلا بالعبادة. فهو من أجمع الأحاديث للاعتقاد وللعمل. قال ابن عباس رضي الله عنه: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، فاحفظ الله يحفظك. يعني ابن عباس غلام، والغلام هو ما بين يعني السابعة إلى العاشرة ونحو ذلك من السن، يعني لم يبلغ بعد. فالنبي عليه الصلاة والسلام علم ابن عباس هذه الأصول العظيمة، ولذلك فإن التعليم لا يتعلق بالكبار فقط، بل التعليم لكل أحد، الصغير والكبير والذكر والأنثى، يجب على الجميع أن يعرف دين الله عز وجل. والصغار عندهم من القبول والتهيؤ للعلم قد يكون أكثر من الكبير. ليش؟ لأن الصغير قلبه خالٍ، ما عنده أشياء سابقة. المشكلة في التعليم هو ما كان في القلب من المعلومات الخاطئة. فأنت تحتاج مع الكبير إذا كانت عنده معلومات خاطئة أن تزيل هذه المعلومات الخاطئة ثم تأتيه بالعلم الصحيح. لكن هذا الصغير فارغ، ما عنده أي شيء من العلم، ولذلك كل ما ذكرته له فإنه سيكون في قلبه مستقرا، وسيسبق إليه، وسيرسخ في ذهنه، ويكون عليه اعتقاده. وذلك احرص على أن تعلم أبنائك العقيدة الصحيحة من الصغر، ولا يسبق إليك إلى قلوب، ولا يسبق منك ولا يسبقك إليهم لا تلفاز ولا يعني إنترنت، لأن هذه الأدوات هي أصبحت أدوات التلقي عند هؤلاء الأطفال. أدوات التلقي عند الأطفال ليس من أبيه ولا من أمه، بل مما يشاهده في التلفاز أو مما يشاهده في المقاطع أو مما يشاهده في الإنترنت أو مما يسمعه يعني في المدارس من الطلاب ومن الشوارع وهكذا. هذه أصبح مصادر التلقي. فإذا كان الأب صامتا لا يتكلم ولا يبين ولا يوضح العقيدة الصحيحة ولا ما يجب عليه العمل به ولا ما يجب عليه تركه، فإنه سيكون عرضة لأن يتخطف. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من مولود إلا وإيش؟ ويولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. يعني تعظيم أو عظيم الأثر للوالدين على أبنائهم شديد، ولذلك تتغير دياناتهم بسبب آبائهم وأبنائهم. فكن أنت مجديا في ذلك، وكنت أنت مثمرا في ذلك، فاغرس في أبنائك. ولا تقول والله الأبناء ما يسمعون منا. لا، الابن يسمع، يسمع من أبيه، والبنت تسمع من أبيها، كل فتاة بأبيها معجبة، والأبناء يقلدون أباهم. ولذلك احرص على أن تكسب قلوبهم قبل أن يصرفوا عنك، احرص على أن تكسب قلوبهم قبل أن يصرفوا عنك، وذلك بالكلمة الطيبة، بالتودد إليهم، بالكلمة الحسنة، بمعاملتهم المعاملة الجيدة، تلاعبهم وتمازحهم وتضاحكهم وتمشي معهم وتذهب معهم، تتبذل، تنزل إلى درجتهم. هذا كله من الخير لهم، أنت بذلك تربيهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يسترعيه الله رعية ثم لم يحطها بنصحه إلا كان من أهل النار والعياذ بالله، أو قال عليه الصلاة والسلام: إلا لم يرق رائحة الجنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام علم هذا الغلام، وأي فتى مثل هذا الغلام ابن عباس رضي الله عنه، بحر، البحر الحبر رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام: اللهم علمه التأويل وفقهه في الدين. قال: يا غلام، إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك. وقال هذه الكلمة من باب شد الانتباه، احفظ، قال: إني أعلمك كلمات. الآن هو هيئه للتعلم، ثم قال: احفظ الله يحفظك. وحفظ الله عز وجل حفظ حدوده، حفظ أوامره، ففعل ما أمر به وترك ما نهى عنه هذا هو حفظ الله عز وجل. يعني أن تحفظ حدود الله تبارك وتعالى، وأن تحفظ أوامره فتفعلها، وأن تحفظ نواهيه فتجتنبها. احفظ الله يحفظك، يحفظك في دينك وفي دنياك، يحفظك في دينك وفي دنياك. فحفظ الله عز وجل للعبد في دينه أنه يحفظه تبارك وتعالى، وأعظم الحفظ أن يحفظك من عقائد السوء ومن الضلال. قد يصيبك من الأمراض ما يصيبك، وقد يصيبك من أذى الدنيا ما يصيبك، وليس هذا من التخلي، ولا أن الله عز وجل لم يحفظك، وإنما أعظم الحفظ هو أن يحفظك جل وعلا من أن تضل، فيحفظ دينك، هذا أعظم الأمر. وإذا ابتلاك الله عز وجل بشيء، فانظر إلى حال المؤمن حين يبتلى وحال العاصي حين يبتلى، فإن الله عز وجل يحفظ المؤمن حتى في وقت بلائه، فيخفف عليه ما لا يخفف على غيره، بما في قلبه من اليقين، وبما في قلبه أو بما يؤتيه من الصبر والتذكر لله عز وجل ونعم الله عز وجل عليه. لكن غير المؤمن فإنه يكثر التسخط، إذا أصابه وإن أصابه شيء قليل من أذى الدنيا فإنه يكثر التسخط ويسخط على الله عز وجل ويسخط على القدر، لكن المؤمن بخلاف ذلك. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سرا شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضرا صبر فكان خيرا له. وهذا من حفظ الله لك يا أيها العبد، إذا أصبت بمصيبة فإن الله يحفظ دينك ويحفظ عليك لسانك، فلا تتكلم ولا تعتقد إلا ما يرضي الله عز وجل، وهذا من حفظ الله عز وجل لك. فلا تظن أن حفظ الله يعني أنك لن تصاب بأذى، فهذا ما سمع منه أحد، حتى النبي صلى الله عليه وسلم، بل النبي عليه الصلاة والسلام كان يوعك كالرجلين منا كما قال عليه الصلاة والسلام، وقال صلى الله عليه وسلم: إن أشد الناس بلاء من؟ الأمثل فالأمثل، الأمثل فالأمثل. فمن حفظ الله عز وجل عليك إذا أصبت بمصيبة دنيوية فإن الله يحفظك أن تقول قولا لا يرضي الله، ويحفظك أن تعتقد شيئا لا يرضي الله، ويعظم لك الثواب يوم القيامة. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أراد الله بعبد خيرا أصاب منه، إذا أراد الله بعبد خيرا أصاب منه. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يخرج من الدنيا وليس عليه خطيئة. ونحن لا نتمنى البلاء، ولكن نتمنى الله العافية ونسأل الله عز وجل العافية. فما سئل أو ما أعطي أحد شيئا مثل العافية، فاسأل الله عز وجل دائما العافية. فهنا يقول: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، يعني تجد أن الله معك ويعينك في أمرك. وإذا سألت فاسأل الله، لا تسأل غير الله، وإنما عليك بسؤال الله عز وجل وحده، فإنه هو المعطي تبارك وتعالى. الله جل وعلا هو المعطي، وهو الذي أمرنا بسؤاله، وهو الذي أمرنا بسؤاله. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، قال ربكم ادعوني أستجب لكم. فلا تسأل يا عبد الله إلا الله. والسؤال هنا إما أن يكون لأمر لا يقدر عليه إلا الله، فهذا لا يجوز أن يسأله إلا الله جل وعلا، ومن سأله لغير الله، من صرفه لغير الله، فإن هذا من الشرك، فإن هذا من الشرك. فإذا كان ما أردت أن تسأل عنه لا يملكه إلا الله، كالإيمان مثلا، لا يمكن أن تقول: يا سيدي فلان احفظ إيماني، ارزقني الهداية، لأن هذه لا يملكها إلا الله. الله عز وجل يقول: كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. فالله عز وجل هو الذي يهدي من يشاء إلى صراط المستقيم، فاطلب الهداية من الله يرحمك الله. إذا قال إنسان لصالح من الصالحين: اللهم يا فلان ارزقني الولد، هذا الولد لا يستطيعه إلا الله عز وجل، لا يعطي الولد إلا الله تبارك وتعالى، لا يرزق إلا الله عز وجل. فإذا سأل العبد ما لا يملكه إلا الله، سأله غير الله عز وجل، فهذا كفر، هذا شرك بالله عز وجل. وهذا هو الدعاء الذي لا يصرف لغير الله، ومن صرفه لغير الله فقد كفر، كما قال الله جل وعلا: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، إنه لا يفلح الكافرون. أما إذا كان سؤال أمر يستطيع عليه البشر، تقول: يا فلان أعطني كذا، يا فلان أعطني كذا، ساعدني في هذه القضية، ساعدني في هذا الأمر، فهذا من المباح، لكن تركه أولى، لكن تركه أولى. ويقول مقيم ابن تيمية رحمه الله: أصل المسألة منهي عنها، أصل المسألة. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يبايع الصحابة على أن لا يسأل الناس شيئا، يبايع الصحابة على أن لا يسأل الناس شيئا. وكان الصحابي على فرسه فيسقط صوته ولا يأمر أحدا أن يرفعه إليه، بل ينزل ويأخذ صوته. ها؟ ونحن يعني في بيوتنا: يا فلان هو ماشي، يقول له: هات لي كاسة مويه، هات افعل كذا، ولا افعل كذا، ما في بأس، لكن لو تركته كان أولى، لو تركته كان أولى، لأن أصل المسألة كما ذكر ابن تيمية رحمه الله عنها. ومن ذلك أيضا أن تسأل أخاك أن يدعو لك، من ذلك أن تسأل أخاك أن يدعو لك. التوسل في الدعاء ممنوع ومشروع، ومن المشروع أن تسأل الله بأسمائه وصفاته، وأن تسأل الله بعمل صالح، وأن تسأل رجلا صالحا أمامك أن يدعو الله لك، أن يدعو الله لك. أما الأولى فقد جاء في السنة الأمر بها في الكتاب والسنة، والثاني كذلك. أما الثالثة فإنه جاءت في حدود ضيقة، يعني ما ليس أو لم يرشد لها النبي عليه الصلاة والسلام أن يسأل الصحابة، أن يسألوا كبار الصحابة شيئا. ولذلك يقول ابن تيمية رحمه الله: ولا تجد أحدا من كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسألون الناس، يسألون أحدا أن يدعو لهم. يعني ما رأينا أبو بكر يقول، ما رأينا عمر يقول لي: أبي بكر ادعو الله لي، ولا رأينا عثمان يقول لي: أبي بكر ادعو الله لي، ولا رأينا الصحابة يقولون للعشر المبشرين ادعو الله لنا. وإنما جاء في حدود ضيقة. كيف حدود ضيقة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: خير أو سيد التابعين من؟ أويس القرني. قال: فإن أدركته فاسأله أن يدعو الله لك بالمغفرة. طيب أيهم أعظم، التابعين ولا الصحابة؟ تابعون من الصحابة، الصحابة أمر، والنبي عليه الصلاة والسلام ما أمر عمر أن يطلب من أبي بكر أن يدعو له، وإنما طلب من عمر أن يطلب من أويس أن يدعو له، وهذا بمعنى خاص لعله أراد أن يبين شرف هذا الرجل وهو أويس القرني. وقيل من يعني سبب صلاحه وسبب يعني خيريته ما كان فيه من بر لوالدته وما كان فيه من بر لوالده، والله أعلم. عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هو سيد التابعين. فعلى كل حال النبي عليه الصلاة والسلام ما أمره إلا أن يدعو أو أن يطلب الدعاء من هذا الرجل. وقال عمر رضي الله عنه: اللهم إنا كنا نستسقي لرسول الله وإنا نستسقي بعم رسول الله، قم يا عباس فادعوا الله لنا، قم يا عباس فادعوا الله لنا. وهذا لا يدخل في هذا الباب، لأن هذا دعاء للجميع، دعاء للأمة، هذا دعاء للأمة، فيشرع في الاستسقاء أن يدعو الإمام للناس، فلشرف العباس ولمنزلته ومكانته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ هو عم رسول الله وعم الرجل صنو أبيه. فأمره عمر رضي الله عنه أن يدعو له، فليس هو دعاء لعمر، وإنما هو دعاء واستسقاء للناس، دعاء واستسقاء للناس، فليس هذا من هذا الباب. وأما قول النبي عليه الصلاة والسلام لعمر لما أراد أن يذهب للعمرة قال: لا تنسنا يا أخي من دعائك، فهذا حديث ضعيف، هذا حديث ضعيف في عطية العوفي حديث أبي سعيد الخدري وهو ضعيف. فتبين بهذا أن ما اعتاده الناس من طلب الدعاء من الآخرين هذا على خلاف الأولى، هذا على خلاف الأولى، ليس هو محرم وليس منهيا عنهم، لكنه خلاف الأولى، إذ أن كبار الصحابة لم يسألوه ولم يكونوا يفعلوا ذلك، بل لم يكونوا يطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر، أو ما قال أبو بكر للنبي ادعو الله لي، ولكن جاء أبو هريرة فطلب من النبي عليه الصلاة والسلام هداية أمه، وبعض الصحابة يأتي فيدعو فيطلب النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء، لكن كبار الصحابة ما كانوا يفعلون ذلك، فدل هذا على أن تركه أولى، دل هذا على أن تركه أولى. وإذا استعنت فاستعن بالله، الاستعانة إنما تكون بالله جل وعلا، إياك نعبد وإياك نستعين، يعني لا نستعين إلا بك يا ربنا. والاستعانة مثل السؤال، الاستعانة بشيء لا يقدر عليه إلا الله لا تكون إلا لله، ومن استعان بأحد في شيء يقدر عليه كأن يعينه في رفع شيء وحمله فإن هذا لا بأس به، فإن هذا لا بأس به. أما الاستعانة في شيء لا يملكه إلا الله فإن هذا لا يجوز إلا لله تبارك وتعالى. والاستعانة تكون في أمر الدنيا وفي أمر الدين، حتى العبادة التي تؤديها إنما هي بعون من الله عز وجل، ولذلك أنت تستعين بالله. وقال عليه الصلاة والسلام لمعاذ: يا معاذ إني أحبك في الله فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: أبلغ الدعاء، أبلغ الدعاء أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وما نحن إلا بالله، ما نحن إلا بالله، والله عز والله هو الذي والله عز وجل هو الذي أعاننا على ما نحن فيه، أعاننا على الإتيان إلى هذه الصلاة فأديناها، أعاننا على الجلوس لطلب العلم والاستفادة، أعاننا على القيام على صيام رمضان وعلى قيامه، يعيننا الله عز وجل على كل أمر من أمر ديننا. ولولا الله عز وجل ما فعلنا شيئا، لولا الله تبارك وتعالى ما فعلنا شيئا. ولذلك قيل: إذا لم يكن من الله عون للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده، إذا لم يكن من الله عون للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده، يعني كونك تقول الله هذا يعني بذكائي وهذا بعقلي وهذا يعني بحنكتي كذبت، ليس هذا منك وإنما هو من الله عز وجل، والله عز وجل يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكما ذكرت غير مرة علماء أفنوا أعمارهم في العلم وقعوا في أمور عقدية، انحرفوا في أمور عقدية لا يجهلها الصغار عندنا. فإذا سألت طفلا صغيرا هل يجوز التبرك بالصالحين يقول لك لا، مع أن هذا العالم ينص في كتابه على أن التبرك بغير النبي صلى الله عليه وسلم جائز، التبرك بالصالحين جائز. ينص هكذا يقول في هذا الحديث جواز التبرك بالصالحين. قاسوا الصحابة على النبي صلى الله عليه وسلم، قاسوا الصالحين على النبي عليه الصلاة والسلام، وكيف يقاس أحد على محمد عليه الصلاة والسلام؟ والنبي صلى الله عليه وسلم له من خصوصية ما له، وجعله الله عز وجل مباركا في علمه وفي عمله وفي ذاته صلى الله عليه وسلم وفي صفاته. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم موجود لتبركنا به، ولو كان عندنا شيء من شعر النبي صلى الله عليه وسلم أو من آثار النبي عليه الصلاة والسلام لتبركنا بها، ولكن في هذا العصر لا يوجد شيء من آثار النبي صلى الله عليه وسلم، وما بقي لنا إلا التبرك بمتابعته عليه الصلاة والسلام ومحبته صلى الله عليه وسلم. فالإعانة من الله عز وجل العبد يحتاج إليها في كل لحظة من لحظاته، والتوفيق والهداية نحن محتاجون إليها أشد الحاجة وأعظمها، فلولا الله عز وجل ما حصل لنا ما حصل وما وفقنا للعمل، ولكن الله عز وجل يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. نسأل الله عز وجل لنا ولكم الإعانة والهداية. ثم قال: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. هذا فيه إيمان بالقضاء والقدر، هذا فيه إيمان بالقضاء والقدر، وفيه تعلق بالله عز وجل، وأن النفع والضر إنما هو بيد الله، لا يملكه أحد أبدا، لا يملك أحد أن يضرك أو أن ينفعك إلا ما شاء الله عز وجل لك. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فهكذا كان الأنبياء واثقون بالله عز وجل، وكان الأنبياء قويو الثقة بالله والتوكل على الله تبارك وتعالى. يقول هود لقومه: فكيدوني جميعا ثم لا تنذرون، يعني لا تنتظروا، أنتم كلكم كيدوني، افعلوا ما شئتم من المكيدة، فكيدوني جميعا ثم لا تنذرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. وقال قوم موسى لما فروا من فرعون: إنا لمدركون. فقال موسى: ماذا؟ كذب، يقين، سبحان الله، ما أعظم هذا اليقين. قال كلا، ما قال لا يا إخواني انتظروا إن شاء الله الفرج يأتي، لا لا، يقين بالله عز وجل. قال كلا إن معي ربي سيهدين، قال كلا إن معي ربي سيهدين. وإبراهيم عليه السلام كاده قومه كلهم، اجتمعوا على إبراهيم وأمروا أن يحرقوه، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم، فجمعوا له من الحطب ما جمعوا، حفروا له حفرة ورموه بالمنجنيق، ما يستطيعون الاقتراب من هذه النار، وضعوا في المنجنيق فرموه بها أو فرموه فيها، يعني في هذه النار. فقال إبراهيم: حسبنا الله ونعم الوكيل. فقال الله عز وجل: كوني بردا وسلاما على إبراهيم. سبحان الله، يعني هذا الذي هو مصدر العذاب والتحريق بقوة التوكل على الله عز وجل جعلها الله تبارك وتعالى مكان نعيم لإبراهيم عليه السلام، وهذا يدل على عظم قوة التوكل على الله والارتباط والثقة بالله عز وجل. يقول ابن القيم رحمه الله: والله لو توكل أحد على الله في رفع جبل لرفعه، لو توكل أحد على الله في رفع جبل لرفعه، لكن أين اليقين؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتعود بطانا، يعني تغدو جائع، الطيور ما عندها علم ولا عندها أي شيء، لكن جعل الله عز وجل فيها هذا التوكل وهذه الثقة، وأن الله عز وجل سيرزقها فتغدو خماصا، يعني تروح، فتروح خماصا وتعود بطانا، يعني تذهب وهي جائعة وهي ليس عندها من العقل ما تدرك به، ولكن الله عز وجل هداها، جعل لها شيئا معينا، فتذهب إلى أماكن معينة ويهديها الله عز وجل ويرزقها الله تبارك وتعالى. فلو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتعود بطانا. ولذلك قال: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ورفعت الأقلام وجفت الصحف، يعني أن القدر نافذ لا محالة. يعني كتب الأمر وجفت الصحف لا تغيير فيه ولا تبديل، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ما شاء الله كان وما لم يشأ وما لم يشأ لم يكن. والرواية الأخرى قال ورواه غير الترمذي احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك تعرف إلى الله في الرخاء إلى آخر الحديث، هذا اللفظ ضعيف وليس بصحيح، هذا اللفظ ضعيف وليس بصحيح، وذلك لأن فيه المثنى ابن الصباح يرويه عن عطاء عن ابن عباس. اللفظ الأول هو من طريق قيس بن الحجاج عن حنش الصنعاني عن عبد الله بن عباس، وهذا إسناد صحيح. وأما الثاني فهو من طريق المثنى بن الصباح عن عطاء عن ابن عباس، والمثنى ضعيف، المثنى ضعيف. نعم.
الحديث العشرون عن ابي مسعود بن عقبة بن عمرو الانصاري البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان مما ادرك الناس من كتاب النبوه الاولى اذا لم تستحي فاصنع ما شئت، رواه البخاري.
نعم، هذا الحديث اخرجه البخاري من طريق منصور بن المعتمر عن الربعي بن خراش عن ابي مسعود البدري رضي الله عنه قال إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، يعني مما كان من موروث الرسل قبل النبي عليه الصلاة والسلام ولا زال الناس يكررونه حتى في الجاهلية، إن إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وهذا الحديث فيه فضل الحياء، هذا الحديث فيه فضل الحياء. ومعنى الحديث، الحديث يمكن أن يوجه بأكثر من معنى، فقوله هنا إذا لم تستحي فاصنع ما شئت يدل على الأمر أو الإباحة، يدل على الإباحة، يعني إذا كنت مؤمنا حقا وكان هذا الأمر مما لا ترى أنه يستحي منه فافعله، أما إذا كان مما يستحي منه فلا تفعله، أما إذا كان مما يستحي منه فلا تفعله، يعني هو إباحة لكل أمر لا يستحي منه، إباحة لكل أمر لا يستحي منه. والحياء يعني هو خلق جميل يحمل على جميل العادات ونبيل الصفات، يحمل على جميل العادات ونبيل الصفات. ولذلك تجد أن الأشياء المعيبة لا يمكن أن يظهرها الناس أو الإنسان عند جميع الناس، الأشياء المعيبة لا يمكن أن يظهرها عند جميع الناس سواء كانت من لباس أو من هيئات، هذا شيء مما يستحي منه ومن خوالب المروءة ولذلك لا يفعل. فيقول هنا النبي عليه الصلاة والسلام إذا لم تستحي من شيء فهذا يدل على أنه مشروع، وهذا ليس لكل أحد وإنما هو لأصحاب القلوب السليمة، أصحاب الفطر الصحيحة التي ترى الشيء على حقيقته، ليس كمن يعني نفسه تدنست بالذنوب والمعاصي فلا يميز، لا يأمر أو لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشر من هواه، لا، وإنما من كان صفته أنه سليم الفطرة وأنه على دين صحيح وعلى عقيدة صحيحة وعلى خلق قيم، فإن مثل هذا ينظر فيما يستحي منه، فإن رأى أن هذا مما يستحي منه فلا يفعله، وأما إذا كان مما لا يستحي منه فإنه يفعله. ووجه بتوجيه آخر وهو أنه إذا رفع أو إذا حرم الإنسان من الحياة فإنه سيصنع ما يشاء، وهذا على سبيل الذم وليس على سبيل الأمر، الأول على سبيل الأمر وأما هنا على سبيل الذم، فهو ذم لمن فقد الحياة وأن فقده الحياة سبب لأن يفعل أي شيء، وليس هذا إذن وإنما هو إخبار عن واقع، إنما إخبار عن واقع، يعني الذي لا يستحي لا تتعجب مما يعمله فلن يقف عند حد سواء كان مما يستحي منه أو لا يستحي منه، فإنه يفعل ما حل له وما بدا له. فليس هذا الحديث يكون بهذا المعنى هو إباحة، وإنما هو ذم لكل من فقد الحياة، لكل من فقد الحياة، والله أعلم. طيب بس نقف عند هذا الحديث كم هذا؟